السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الأستاذ عبد العزيز صفر ابن سلم الباسل البار. هذا الجزء هو الجزء السابع من المقابلة. أستاذ عبد العزيز، في الجزء السادس تطرقنا للحادثة أبناء أبو حاشية،
استيلاء أهالي سلمة على أسلحة المنظمات الصهيونية.
نعم.
وقطف المنظمات الصهيونية لشابين واضطرارهم لإرجاعهم نتيجة هيز المنطقة، وقسم أهالي سلمة بأن يقتلوا 10 أشخاص مقابل كل شاب إذا ما بعد. هذه الحادثة نتج عنها توتر شديد جدا بين أهالي سلمة وبين كافة المستعمرات المحيطة، وخاصة المنظمات اللي كانت موجودة فيها، مما اضطر الجيش الإنجليزي إنه يجيب سرية من الجيش ويعمل حاجز. كان هذا الحاجز في الناحية الشرقية الشمالية لا يبعد عن بيتنا أكثر من 50 متر قرب بيتنا، لأنه بيتنا هو في أقصى الزاوية الشرقية الشمالية من بلدة سلمة.
نعم.
وبقي هذا الجيش حتى صدر قرار التقسيم، لأنه كانت الأمور ملتهبة جدا.
وبعد قرار التقسيم
هي نشوة الحرب.
نعم.
نشوة الحرب.
نعم. إذن هذا الحاجز اللي انوجد، إذا بدنا نعتبر غاياته بشكل أساسي يعني لوقف الاحتقان ولمنع التعدي الطرفين على بعض.
نعم.
نعم. بدنا نستمر أيضا كيف تطورت الأحداث، إلا إذا بتحب فورا ننتقل لموضوع قرار التقسيم.
ما هي هذه الأحداث اللي ذكرت لك إياها، هذه الحاسب الزائد جعلت توتر شديد ينشب، مما اضطر القوات البريطانية في ذلك الوقت أنها تحط هذا الحاجز.
نعم.
من الجيش ليمنع أي احتكاك بين العرب واليهود.
طيب، بهمنا أيضا بهذا السياق أنه نتحدث عن الحالة التسليحية بالقرية، الحالة التسليحية، ونتحدث عن الحالة التعبوية.
نعم.
وبكل صدق وشفافية يعني.
هذا الحادث أنتج توجه أهل سلمة إلى شراء السلاح، اختراع السلاح.
نعم.
لأنه أصبحت سلمة في نظر الأعداء، في نظر اليهود، ناس معتدين، وبالتالي أصبحوا هدف للانتقام منهم.
نعم.
فجعل كل القادرين أنهم يشتروا سلاح، وهذه الحادثة خدمة أهالي سلمة فيما بعد عندما نشبت المعارك بين العرب واليهود.
إذن هاي من الحوادث المهمة.
نعم.
اللي دفعت الناس
حادث مفصلي
لاقتناء السلاح.
هذا حادث مفصلي. نعم.
أنا لما قرأت كتاب حضرتك أيضا في إشارة أنه كيف أبناء سلمة اقتنوا السلاح أيضا، كان حصل في إشكالات عقلية
بسبب حادثة معينة.
نعم.
حصل بين أهالي سلمة طار فيها، وبالتالي جعلهم يتسلحوا علشان يأخذوا الثار من بعضهم البعض.
نعم.
لكن هذا كان ضمن عائلتين مع أهالي سلمة.
نعم.
إنما عائلة أهالي سلمة الأساسية 18 عائلة.
نعم.
18
لا، هذا يعني اللي ذكرني بهذا الموضوع، انه ايضا انه في حاله تسليحيه في البلد،
في حاله تسليحيه كانت خاصه.
نعم.
اجت هذه الحادثه جعلت الحاله عامه وجعلت الكل يحاول يتسلح.
طيب، القادر على شراء السلاح اشتراه، وغير القادر؟
نعم.
الغير مقتدر ماليا،
غير مقتدر ما بقدر يشتري. في ناس.
نعم.
ما بقدر، يعني في ناس عمال قوتهم اليومي من عملهم.
نعم.
يعني إذا ما اشتغل مبروك.
نعم.
مبروك.
طيب، حصلت حالات معينة من نوع أنه والله فلان الفلاني باع مثلا البقر اللي عنده من أجل شراء سلاح، باع ذهب مرته أو
هذه حالات كثيرة حصلت، لأنه السيولة في دين الناس مش متيسرة ليشتري مرتين السلاح 150 دينار أو 120 دينار أو 125 دينار. كانت المرتينة أو البرودة.
نعم.
إحنا بنسميها مرتينة.
مرتينة. نعم.
كانت المرتينة أو البرودة تساوي من 100 إلى 150 دينار حسب نوعيتها وحسب جودتها. ف150 دينار مش مرسفة بين الناس.
نعم.
فكان كثير منهم يضطر إلى بيع بصر زوجته أو بقرة زي ما تفضلت ليشتري فيها.
وحصلت حالات حقيقية يعني؟
حصلت حالات حقيقية بس للي موجود عنده، إنما اللي مش موجود عنده ما كان يقدر.
نعم نعم. طيب إذا لو بنتحدث عن نوعية هذا السلاح، وإحنا بدنا كمان ننظر في نفس الوقت على الفارق التسليحي بينك وبين
اليهود
جواركم.
نعم.
نوعية الأسلحة اللي كنتوا تشتروها، يعني فقط يعني بنحكي عن بواريد.
ثلاث أنواع من الأسلحة كان يشتروا الناس.
يشتروا
البرودة، يشتروا التومجن والشاش.
نعم.
المتوسط، ويشتروا الستينجن والشاش الصغير.
نعم.
هذه الأسلحة الثلاثة ثلاث أنواع هي اللي كانت الناس تشتريها.
طب ممكن نحكي عن رقم تقريبي عن حالة تسليحية في ال
نحكي
بعد شوي
نحكي قديش في كم قطع سلاح.
نعم.
تيسر في سنة حوالي 110 قطع سلاح. السلاح اللي بذكر لك هي اللي هو البرودة والتومجان والسنجان.
110.
بعدين تيسر في سنة رشاشين برينجر، واحد برينجر واحد فوشكس أمريكي.
نعم.
ثم اشتروا أهالي سلمة من شركة السكن في يافا أنتهم مدفع. هذا كنا نحشيه، يعني هو ما يسوي أذى، فقط صوت شديد مرعب.
صوت
يعني
يرعبك ولا يرعب الآخرين يعني.
تحشى القنابل الخذائف تبعه
البارود
بالبارود والشرايط وكذا. يعني ما في أشياء تؤذي، لكن له صوت يرعب كافة المناطق المحيطة.
يعني القصد بالنسبة لهذا المدفع اللي نتوقف عنده، يعني المقذوف كان يسقط في منطقة ويعمل الصوت عند المنطقة هذه، ولا الصوت كان
عندكم؟ هذا كان مجاور لمستعمر فاتكفة. هذا كان موجود فوق بيارة الشيخ علي، الموتور تبع مضخة المياه.
نعم.
كان على سطح هذا المبنى، وكان يتناوب عليه حوالي أربعة، لأنه هذا لما كانت تطلق المغذوفة كان تقريبا كل اللي حوله من شدة الاهتزاز
يرتدوا. نعم. طيب قصة هذا المدفع أنه بس راحوا على على يافا وطلبوا هذا المدفع؟
نعم.
بس كفاءته يعني ممكن نعتبرها؟
لا لا، كفاءته التدميرية
ما في. بس صوت،
كفاءته صوتية.
نعم. مدفع واحد فقط. إذن بهذا الوضع التسليحي كنتوا بتكون دافعوا عن نفسكم؟
نعم.
طيب شراء البواريد كيف كانت، من أي مصادر؟
شراء البواريد يعني كنا نشتريها من القرى المجاورة أو من
يعني تجار أسلحة. كان في
تجار أسلحة في ذلك الوقت، يعني في تلك الفترة من السنة أصبحت الحكومة البريطانية ما تهتم بوجود السلاح بين الناس.
نعم.
حتى أقول لك حادثة، حكومة الانتداب ليلة هجوم أهالي سلمة على هاتفها، وزعوا الذخيرة على الجسم على المناظرين. يعني هم كانوا بدهم الناس تشتبك مع بعضهم.
نعم.
هم كانوا شجعوا اشتباك الناس، كانوا بدهم هذه الثورة تنطلق.
كانوا بفضلوا انها تنطلق؟
نعم نعم.
بس هذا كان معمم الحال يعني في
هذا حصل عندنا. لكن فيما بعد لما توغلوا اهل سلمة واجتازوا هاتكفة وصاروا على ابواب تل ابيب، صدر انذار بعد الساعة الواحدة كل مسلح سنجده سنطلق عليه النار. مع انهم في بداية المعركة وزعوا رصاص على المجاهدين على المناظرين.
رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل عن هذا الحادث ان شاء الله.
لانه معركة تكفى هذه معركة.
بدنا نتحدث عنها.
نعم. عن دروسها.
جيد. بدنا نحكي عن الحال التسليحي بالمقابل جواركم من اليهود في المستعمرات.
جوارنا كافرادنا كان عندهم اسلحة. جوارنا تنظيمات عندهم تنظيمات كانت تتولى هي حمل السلاح، وكانوا منظمين وكانوا افراد جيش. لأن القتلى اللي استطعنا اللي تركوهم في ساحة المعركة واستطعنا نجيبهم لسلمة وندفنهم مؤقتا إلى أن تدخلت الحكومة البريطانية وأعدناهم. كل واحد معاه باي بوك وكأنه يعني جندي في جيش مسلح، وإشي منهم من حيفا، إشي منهم من القدس، إشي منهم من كذا، مما يدل على أنه مش اللي بحاربك المستعمر اللي جنبك، بحاربك جيش يعني
جيش. ومنظم هذا الجيش. طب بالنسبة لأسلحته هذا هاي الجهات المنظمة كيف كان طريقة؟
هذه الأسلحة معظمها كانت رشاشات ثقيلة، رشاشات إنجليزية اسمه برينجر.
فعال؟
فعال نعم. هذا رشاش ثقيل يعني برمي كذا طلقة في الدقيقة الواحدة، وصوته هو يطلق طلقات كمان له رعب شديد يعني.
نعم. على صعيد المدافع المدفعية
المدفعية ما استعملوها معنا إلا عندما أرادوا أن ينظفوا المنطقة من السكان.
بس إنها متوفرة يعني.
إحنا ما بنعرف كانت متوفرة ولا لا، إنما استعملوها.
لا بعد ما استعملوها بقصد طالما استعملوها معناتها متوفرة.
استعملوها في ثلاث أيام متتالية على مدينة يافا، وأنا كنت آخر موظف لشركة سيارات سلامي في يافا. استعملوها يوم الأحد واثنين والثلاثة من شهر أربعة اللي هي 25 و26 و27 أربعة، ويوم 28/4 صباحا سقطت إرفع عسكرية.
إذن القصد أنه أيضا المدفعية متوفرة.
أنا شاهد عليها هذه، وهذه المدفعية ضربوها أربع مرتر 4 إنش في يافا، كانت تعمل في طرف الطرق.
نعم.
وكنا نركض مع أنه يعني مكتبنا نقلنا من شارع جمال باشا اللي هو قريب من تل أبيب إلى سوق الخضار اللي هو تقريبا في أول العجمي، لكن برضو كانت تتساقط القذائف هناك. والله إني بعيني هذه شفت أمام المستشفى الفرنسي اللي هو بداية منطقة العجمي سقطت قذيفة على 4 أشخاص وقتلتهم جرحى، يعني رحبلهم قتل ورحبلهم جرحى.
نعم. إذا المدفعية متوفرة.
مدفعية متوفرة.
وأسلحة فعالة.
أسلحة فعالة وأسلحة. نعم. استعملوا هذه المدفعية يعني بشكل 3 أيام رهيبة على يافا. 3 أيام رهيبة. وأنا حضرها بنفسي يعني. لا أقول سماعا عن الغير، وإنما بنفسي لأني كنت بنزل مضطر.
كنت موظف في الشركة.
لا الشركة اللي هي اضطرت تنقل مكاتبها على اللب. لكن كنا مضطرين نفتح مكتب صغير لأنه شركة سيارة سلمي هي المتعهدة بنقل الركاب لمطار اللب والموظفين لمطار اللب.
نعم نعم.
فكنت كان باصنا يروح عن طريق القدس يزور ثم بيت دجل ثم ينعطف من كفرعان العباسية إلى أن نأتي إلى مطار اللب، لأنه اليهود فيما بعد احتلوا خري وكفرعان وساكين.
جيد. إذا حكينا عن هذا الوضع التسليحي، لو نيجي على برضو رجوعا للقرية نشوف كيف الحالة التعبوية كانت فيها، بمعنى أنه كان في درجة من التنظيم، في هرمية ولا كان في ارتجال؟
كان كل الأمور تعتمد على الحماس، حماس الناس، إلى أن صارت معركة تكفى و رجعوا أهالي سلمة، وفيما بعد أجت بعض القرى ساعدتهم فيها، وكان لها تأثير كبير، فأرادوا أنهم ينتقموا من سلمة، أرادوا أدبوها، فحاولوا الهجوم عليها بعد الجهاد. عند ذلك اضطروا أهالي سلمة إلى استبداد اللجنة القومية بسلمة اللي كانت عبارة عن مشايخ الحمايل ومعظمهم كبار في السن ومنهم أميين ولا يستطيعوا أن يفعلوا حاجة، بمجموعة كبيرة من الشباب بدل منهم، وتشكلت لجنة قومية جديدة من الشباب مش على الأسس الحمائلية، يعني رغم أنه ألصق ليسوا من حيث العدد من أكبر العائلات، يمكن يكون في عائلات كبيرة كثيرة أكبر من ألصق من حيث العدد.
نعم.
لكن ألصق كان منها 3 من لجنة قومية،
كان 3 شباب في اللجنة القومية. طب رجوعا للجنة القومية الأولى اللي تشكلت، كان تشكيلها على أساس
الحمايل، كل حمايل منها واحد،
حمائل كبار السن، كبار السن. ما فيش اعتبارات أخرى غير
لا يعني كانوا طلعت اللجنة القومية في يافا مشكلت في معظم القرى الكبيرة مثل سلمة مثل العباسية مثل يزور مثل شكلت فيها اللجنة القومية. هذه اللجنة القومية يعني بدي أقول لك كانت عبارة عن تكريم لرؤساء الحمائل.
نعم، هي كانت استجابة لنداء الهيئة العربية العليا ولا
نعم. هذا الحكي كان في مطلع عام 47.
نعم،
لكن ما كان لها أي فاعلية.
نعم، ما كان فيه. إذن خلينا نعتبرها أنه هاي اللجنة القومية اللي بتعكس الوضع العشائري ما كانتش لها دور، خلينا نحكي تعبوي أو على صعيد تسليحي على صعيد تدريبي.
بدك تقول على صعيد تعبوي يمكن يكون، لأنه هذول المشايخ هذول الناس كبار السن يمكن يكون كان لهم تأثير نفسي على أقاربهم وعلى جماعاتهم، فكان التأثير التعبوي أو المعنوي
يعني كان يشهد الهمم بس، ولا أنه كان يوضح طبيعة الصراع الموجود؟
لا، هم أعجز من يوضح طبيعة الصراع، لأنه أغلبهم يعني كبار سنه كانوا نعم. يمكن يكون تلتهم كانوا أميين،
نعم،
ما عندهم مش وعي أن يشرحوا طبيعة المعركة.
إذن تم استبدالها
بقيادات
شابة.
نعم، على طول الخط صار مؤتمر عام في سلمة وتم انتخاب لجنة قومية جديدة. حتى أنا كنت فيها وانتخبت وأنا مش موجود. نعم. أنا كنت عضو في اللجنة هذه وأنا غير موجود. وأنا شاب عمري 24 سنة بس.
نعم.
واثنين من أقاربي كمان انتخبوا أعضاء في اللجنة القومية.
نسميهم؟
منهم خليل السالم صقر اللي أصبح أمين سر القيادة العسكرية، وأحمد خليل أبو صبع اللي هو ينتمي برضو فرع أبو صبع إلى آل صقر. عضو في اللجنة القومية.
نعم. طيب في حدا كان مهتم بالتدريب العسكري للشباب؟
التدريب العسكري
عنده قدرات عسكرية؟
التدريب العسكري بالشكل الصحيح اللي تعرفوا عليه الناس كان غير موجود، لأن المعركة فرضت وجودها علينا، ما كان في مجال للتدريب. لكن كل واحد كان عنده سلاح كان يعني
يجيد الإطلاق،
يجيد الإطلاق يجيد تعبئته وفك وتنظيفه وكذا.
لا بقصد انه يجيد الاطلاق، مش انه في مهارات اخرى بالحرب تعرف بالاختفاء بالهجوم. في ذات الوقت كان في الجهة المقابلة اليهود كانوا في تدريب الانظام. طيب على صعيد الاستحكامات، عملت استحكامات؟
طبعا بقول لك انه مجرد ما صارت اللجنة القومية الجديدة باشرت على طول الخط بحفظ استحكامات، وهذه الاستحكامات كانت على غاية كبيرة من الدقة والتنظيم، بحيث يعني أحاطت البلدة على جميع جهاتها، وكافة الطرق الموصلة بيننا وبين الأعداء يمكن في 4-5 طرق حفرناها حفر بعمق مترين في عرض مترين ووضعنا فيها الخط. أما الاستحكامات ففي مواقع في الاستحكامات كنا نضع عليها كيس رمل حتى يخف المجاهد ومشاهد أو يراقب حركة العدو، يخف بطوله وأمامه كيس رمل وفوقه صفيع مصفح يحميه، لأنه كان فيما بعد شتاء مطر شتاء
جيد.
فاستطعنا نعمل استحكامات منيعة، وإلى درجة وهذا لم يخطر في بال أحد وضعنا فيها أسلاك هاتف لتتصل أي نقطة في القيادة وتخبرها أنه علينا هجوم حتى تمدها تضالي بالمدد والمساعدة.
نعم.
هذه الاستحكامات المنيعة اللي مكنت أهالي سلمة من الصمود أمام العدو ومقارعته، ولم يستطع العدو دخول سلمة على الإطلاق رغم رغبته الشديدة في تأديب أهالي سلمة، وخسر في المعارك اللي دارت بين أهالي سلمة قتلى كثيرين لم يستطع حتى سحبهم من ميدان المعركة.
إذا أول احتكاك بينكم اللي هي هتكتب
معركة
نحكي فيها بالتفصيل.
معركة هتكتب لازم نحكي فيها بالتفصيل.
تفضل.
في يوم 8/12 بعد تقريبا صدور التقسيم بعشرة أيام. كانت إحدى فتيات أهالي سلمي في بيارتها المجاورة لمستعمر تركيا تجمع الحشائش لأبقارها وغنمها من بيارتها. فوجئت برأس من شباب اليهود جاء محاول الاعتداء عليها، فصرخت واستجلبت بأعلى صوتها. كافت أهالي سلمي المتواجدين في بياراتهم في الدور القريبة هبوا لنجدتها بسرعة، استطاعوا تخليصها من محاولة الاعتداء عليها. لكن هي
مسلحين
نعم اليهود كانوا مسلحين، وهي ركضت إلى القرية وهي تصرخ وتقول اليهود حاول الاعتداء عليها حاول الاعتداء عليها. فكان الوقت يميل إلى الغروب، عند ذلك غلي الدم في عروق أهالي سلمي. كل من كان معه سلاح امتطى سلاحه وتوجه نحو المستعمر، واستطاع مجموعة من الشباب
بشكل ارتجالي
عفو حماسي
نعم.
مجموعة من الشباب، أذكر منهم خميس أبو رقعة، أذكر منهم صالح رمضان، أذكر منهم سعيد الشدوح، أذكر منهم سعيد رمضان، أذكر منهم فارس محمد الحسين علي، أذكر منهم أعداد كبيرة، كلهم طفوا سلاحهم توجهوا نحو هذا ويطلقوا الرصاص وقولوا الله أكبر. هنا كل أهل البلد تبعتهم وراهم في إيش؟ يقولوا الله أكبر وبحملوا تنك الكاز وبحملوا أعواد الفقر
كاز
وفقر الكبريت. فكانوا يجوا على أي بيت، طبعا الشباب من البيوت هربوا والحراس المستعمر هربوا، ظل النساء والأطفال. فكانوا يصعدوا النساء والأطفال يقولوا احنا ما لنا شأن بالنساء والأطفال، احنا ما بنقاتل النساء والأطفال ولا بنقاتل شيوخ، العقوا جماعتكم. وكانوا فرغوا البيت من أصحابه، ثم يأتي من بعدهم الغير المسلحين ليديروا الكاس ويحرقوا. فما مضى ساعة من النهار من ساعة من الليل، لأنه الدنيا خلاص أصبحت ليل، إلا والكون يعني يضيء بالحرائق اللي أقامتها أهل سلمة في المستعمر.
حرقت هتك
في المستعمر، ولم يتعرضوا لا للنساء ولا للأطفال. حتى أحد المهاجرين جاء وأراد على سبيل الحب الاطلاع يفتح دولاب خزانة في بيت، وإلب يهودي كبير السن واقف فيه مجنب
مخترق.
قال له تعال يا أخي العب زباتك، احنا برضو ما بنقاتل ناس كبار السن، ما بنقاتل شيء، احنا فقط نريد المسلحين. وعندما كفر اطلاق النار اللي تبادلوها المسلحين، لان كل اهل سلم انضموا الى هذه المجموعه واقتحموا المستعمره واخترقوها، بداوا يجونا من العباسيه ويجونا من السراكيه ويجونا من
انتشر الخبر في القرى،
لانه النار الملعى والرصاص يعني بلعلع في الجو بشكل يسمع من كافة القرى.
جيد.
فأجوا حاولوا يشاركوا، لكن وزي ما قلت لك الإنجليز في بداية الأمر لم يتعرضوا للمهاجمين، بالعكس وزعوا عليهم الرصاص.
لأن هاجموا هتكا.
نعم.
وين شافوهم؟ يعني إذا المسألة كانت بهاي السرعة، يعني بمعنى أنه وصل الخبر للشباب والشباب فورا اتدفقوا على
هو مركز الشرطة قريب من لا يبعد أكثر من 200 متر
يعني لازم يمروا من جنب
قريب. لكن فيما بعد اليهود يعني عندما وصلوا أهالي سلمة إلى أطراف تل أبيب، كل أغنياء اليهود لجأوا إلى البواخر، البواخر الرأسية في البحر، في البحر ما ظلوا بيوتهم. وكان اليهودي استنجدت بالحكومة الإنجليزية، كانت الحكومة
في ذات الليلة
في تلك الليلة، والحكومة الإنجليزية كانت معلنة إعلان عام أنها لن تتدخل في المعارك التي سوف تنشب في العربية، سوف تقف على الحياة. لكن عندما طلبت الوكالة اليهودية من المندوب السامي أنه يتدخل لأن زعماء تل أبيب كلها هربوا إلى البواخر، الساعة واحدة أجت من الصفحات الإنجليزية بمكبرة الصوت
واحد بعد منتصف الليل،
واحد منتصف الليل كل من يتواجد بعد الساعة واحدة سوف مطلق عليه النار، عودوا أمريكا.
هلأ الناس منتشرين في المستعمر بهتك
قطعوها اشتزوها،
قطعوها
اشتزوها اشتزوها مشوا إلى أطراف الأمريك.
يعني لولا تدخل، يعني لو افترضنا هذا الافتراض، لولا تدخل الجيش البريطاني
احنا ماشيين حتى الأمريك،
كان الأمور أخذت منحى آخر تتوقع؟
نعم بس يعني هم ما كانوش مستعدين إلا هم اليهود.
مباركة
لنا. مباركة نعم. لم يكونوا مستعدين لها.
طيب بهاي الليلة تم إرجاعكم بسبب تدخل البريطانيين.
نعم.
ورجعتوا على القرية.
ورجعنا على القرية. سقط من أهالي سلم شهيدين.
لهم
اللي هو محمد عبد الدايم وعبد الرحيم عبيد الحاج أحمد.
نعم.
محمد عبد الدايم أبت أمه إلا أن توصله إلى القبر للزغاريد، وأقسمت أنها سوف تظل طول المعركة تخدم المجاهدين المناضلين، زودهم بالمي، زودهم بالأكل، بالذخيرة تحملهم إياها لما تشتد المعارك، وفعلا أوفت بقسمها وظلت 5 أشهر على هذا المنوال تخدم
المقاتلين
في
شو اسمها مرة؟
والله ما بعرف. إنها كانت امرأة مثالية رجالية من لا منقطعة في النظير.
نعم يعني مشهود لها بين أهل السماء.
نعم مشهود.
طيب إذا فقدت شهيدين.
فقدت شهيدين وصار عندنا 5 جرحى.
اها.
5 جرحى.
بالطرف المقابل كان في تقدير لعدد
والله مش معروف، لأنه يعني قلت لك إنه إحنا ما تعرضنا للنساء ولا للأطفال، لو لم نقتل النساء والأطفال لعملنا مذبحة.
كان مذبحة.
مذبحة كبيرة. لكن كانوا فقط يتعرضوا للحراس المستعمرة المسلحين. كانوا يتعقبوا الحراس المسلحين اللي يطلقوا النار.
نعم.
ما أي واحد بدلي ما يطلق نار ما يتعرضوا له إطلاقا.
بتعتقد أن هاي ميزة عند الفلسطينيين؟
وبعدين بعدين يعني خليني أقول لك حاجة. أهالي البلد وهم متقدمين ورا المسلحين كانوا يقولوا الله أكبر فتح ونصر، الله أكبر فتح ونصر، الله أكبر فتح ونصر. ثاني يوم كبرى جرائدهم اللي هي البالستاين بوست الناطقة باللغة الإنجليزية كتبت لتقول أن قوات سعودية ويمنية تساعد المجاهدين، أيضا لأن والله ما كان عندنا لا سعوديين ولا يمنيين ولا كان أي إنسان غير فلسطيني أو غير عربي.
نعم.
إنما افتكروا أنه من الترداد الهتاف الله أكبر فتح ونصر أنه هذا الهتاف لا يردده إلا السعوديين واليمنيين.
وبالتالي يعني إجتكم قوات من دول أخرى.
هيك أعتقد. أعتقد لأن المعركة فعلا كانت معركة كبيرة.
نعم.
كان من دروسها مع الأسف على الجانب اليهودي أنه استطاعت المنظمات اليهودية أنها تضغط على الأثرياء اليهود ليتبرعوا على الشباب اليهود ليحملوا السلاح، لأنه قالت لهم مصيركم أنكم ستذبحوا مثل ما حصل في مستعمرة تكفى إذا أنتم ما بتتسلحوا، وإذا أنتم يا أثرياء ما بتشتروا السلاح لهؤلاء الشباب حتى يصدوا فيها العرب. فاليهود استفادوا من هذه المعركة، استفادوا من هذه المعركة بالاستعداد وزيادة التنظيم وغيره. إنما على الجانب الآخر مع الأسف مع الأسف كانت الدروس المستخلصة إنه الكل لا مع فرش من حرير، إذا كانت بلدة صغيرة واستطاعت إنها تجتاز مستعمرة كبيرة وتصل أطراف الأمين وتهدد اليهود، إنه إذا إحنا قادرين نقضي على اليهود، وبالتالي الكل دام على فراش الحرير يعني على وهم مقدرتنا اللي كان مع الأسف موجود المقدرة لكن القصة التنظيم القصة العشق. ما في حشد لهالطاقات العربية الموجودة. يعني ويافة قاتل ما بس قاتل خليل قاتل. المدن والقرى العربية اللي البعيدة عن المعركة كانت ما بتقاتل، الطاقات اللي فيها لم يكن هناك تنظيم ليحشدها ويحطها في ساحة المعركة، علما بأن اليهود دائما زي ما ذكرت لك كان عندهم المنظمات اليهودية اللي مزماهم واللي أعطيهم أرقام عسكرية مثلهم مثل الجيش.
نعم.
واللي أجوا حاربونا لم يكونوا من المستعمرات المجاورة، كانوا من أماكن بعيدة.
نعم، هذا دليل الإدارة والتنظيم،
دليل الإدارة والتنظيم وعندنا مع الأسف.
نعم.
فعلى الصعيد العربي هذه المعركة أعطتنا نوع من الراحة أو نوع من الوهم، وأعطت اليهود نوع من الاستعداد والتنظيم.
على العكس مما جرى بمجزرة دير ياسين،
يعني
دير ياسين سببت بدل ما تسبب زي أحد
المعركتين، معركتين أنا بقول اللي أثرت في أحداث فلسطين. المعركة الأولى معركة هتكفى اللي كان لها تأثير عكسي عند اليهود، دعاهم للتنظيم والاستعداد والبذل، ودعانا إحنا
تأثير إيجابي عليهم.
نعم، الراحة والدعم. ومعركة دير ياسين اللي مع الأسف يعني ما قدر الإعلام العربي أو الإعلام الفلسطيني، مش الإعلام العربي، إنه إذاعة الجرائم اليهودية في هذه المعركة على هذه البلدة إنه راح يكون لها نتائج عكسية عند الناس. فبالفعل أرهب الناس وصارت القرى، معظم القرى اللي مش عندها استعداد كافي يعني ما استسمع اليهود تهرب.
جيد، خلينا بالتسلسل الزمني أيضا. إحنا انتهت إذا جاز التعبير نسميها المعركة هاتكفة،
معركة هاتكفة بسقوط شهداء اثنين.
نعم.
وجرحى 50 منهم قميص ورقعة، منهم فارس محمد الحسين ومنهم 3 آخرين مذكورين عندي والله ما أتأكد.
رجعت على القرية بشعور المنتصر.
المنتصر نعم، لكن هذا الشعور يعني حاول اليهود يسلبوه منا، فبدأوا بإطلاق النار علينا بصورة متوالية ما جعلونا نأس بعمل راحة.
بأي أسلحة؟
بكافة الأسلحة.
يعني مدفعية ولا برينغان؟
لا في شيء، لا وشاشة.
برينغان.
برينغان نعم.
يطلق على أطراف البلدة يعني ولا؟
وهي على أطراف البلدة كلها. ومحاولات الهجوم عليها.
محاولات الهجوم.
في ذلك الوقت القيادة، القيادة الفلسطينية أو قيادة المنطقة الوسطى اللي هو المرحوم حسن سلامة كان متواجد في قرية العباسية، وما كانش عنده تقدير للمعركة الجديدة إنها معركة حرب، معركة وجود. كان بفكر إنه المعركة زي ما كانت إبان الثورة السابقة، معركة الثوار، تعمل عمليات وترجع. ما كان عنده إدراك لهذا الموضوع، لذلك ما زود سلمة لا بسلاح ولا بدخل،
مع أنه كان يفترض كونها من
كان يفترض
من المواقع المتقدمة
الخيال المتوسطة هذه إنها تقوم بهذه المهمة، تزود الجبهات المحارية للعدو مثل يافا ومثل سلمة.
نعم.
يافا فيها بلدين، يافا أنشأت على طول الخط يعني مقاتلين وعملتهم متطوعين وزودتهم بالسلاح واشترط لهم الذخيرة وكان عندها المال.
نعم.
لكن سلمة لم يكن عندها مثل هذا مثل هذه المؤسسة. فشو نعمل؟ حالا قلت لك أجمعوا أهل سلمة على تغيير اللجنة القومية السابقة وشكلوا لجنة قومية جديدة. الشباب من خلال النادي لعب دور، وهذا كان دور النادي، لعب دور إنه كنا كشباب من النادي نحمل صواني القهوة توفيها على المقاهي بالليل لغاية الساعة 1 حتى نجمع كل ليلة 50 دينار ليذهب أحد نساء سلمة ليشتري صندوق ذخيرة من معسكرات البريطانية في الأرسنال. هذا صندوق الذخيرة بيحمل عبارة عن 200 مشط من السلاح، كل مشط فيه 5 طلقات. ال 200 مشط هذول نوزعهم على المسلح، كل يصيب كل مسلح مشط واحد 5 طلقات. فأحيانا كانت يكون فيه هجوم، شو الخمس طلقات اللي بيسوي فيه؟
ولا شيء.
وإحنا بقينا على هالحال أسبوعين، تعبنا من هذا الحال، تعبنا.
طيب خلينا بهاي الحاله اللي صار في مبادره من اليهود بالهجوم عليكم.
نعم.
تغير شعوركم الان انه ما بين انه هذول اليهود ضعاف واحنا اقوياء وممكن احنا نباغتهم واحنا الاقوياء وهم اولاد الميته؟ تغيرت الصوره بانهم صاروا يهجموا عليكم؟
شباب سلمي لم تتغير الصوره.
ما تغير.
شباب سلمي كنا ندرك وكنا نشاهد التنظيمات والمنظمات اليهودية وهي تستعد، عارفين استاذ هذا العظيم، لكن هذه الصورة بجوز بأذان اختيارية قدامة إني مش مقدرين أبعاد المعركة، بجوز هذه الصورة كانت مضطرة، لأنه سوف آتي لك على ذكر أحد أعضاء اللجنة القومية من سلمة اللي هو من الذهنية القديمة واللي كيف أتعبنا يوم خروجنا من سلمة.
طيب إذن صار في إرهاق لكم من خلال على مدار حكيت لي 14 يوم
حوالي أسبوعين. نعم
أسبوعين. محاولة اختراق سلمة نسميها.
نعم.
وتخويفكم وإرعابكم.
نعم.
بس المقاومين خلينا نحكي الموجودين بالاستحكامات كان وضعهم جيد.
الاستحكامات كان وضعها جيد وكان بس بين قصهم بين قصهم الذخيرة، دام الذخيرة اللي كنا بنزودهم فيها مش كافية، فكانوا المسلحين يشتكوا دائما من قلة الذخيرة اللي بين أيديهم.
طيب
كلف في ذلك الوقت عقد اجتماع سلمة وكلف ثلاث أشخاص ليبرقوا إلى الجهات المختصة لمساعدة أهل سلمة.
جيد، نأخذ استراحة ونتابع حديثنا ويعطيك ألف عافية.